فطلق واحدة، هذا يدل على أنه لا يريد أن يطلق، إذن ليس له اختيار، هذا مكره. أو العكس، فالعكس يكون غير مكره، بأن قال له طلق واحدة فطلق ثلاث، هذا يدل على أنه ما يدخل في الإحرام. وضح لك؟ يعني يقول افعل هذا أو هذا، اقلب، فإن قال له كذا عرفنا أنه غير مكره، قال له كذا هو مكره. وضح لك؟ يعني من باب التفصيل، لهذا أتى بأو. نعم. تقول إذا أخطأ المأموم في الصلاة كان يقول سبحان ربي الأعلى في الركوع وسبحان ربي العظيم في السجود، فهل عليه سجود السهو بعد التسليم؟ إن عانت المأموم فليس عليه سجود، لأنه إذا انتهى الإمام تنصرف معه، وإن عانت بأنها مفردة فإنها من باب السجود للحديث العام بكل سهو سجدتان، هذا ما ذكره العلماء. نعم. نعم. إذا أردنا ما علمنا أيهما المتأخر فنرجح ما وافق الدليل، وإذا في المذهب نرجع إلى كلامهم، إلى كلام أصحابهم، فإن استطاعوا أن يرجحوا رجحنا. عندك المجموع مثلا والكتب المطولة ومثلا الحنابلة الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد، هذا يذكر الروايات ويذكر الراجح، لكن إذا لم نقل والصحيح فأعلم أن لم نجد ما يرجح هذه الرواية على تلك، فنبقى على ما هو عليه. واضح؟ أنت كنت تريد تسأل؟
قول شيخ الإسلام من عبادة الشيطان لا تصح بالنسبة للجماعة، الجماعة من قبل من تحتيه قول الحنفية أن الرجل إذا صلى الشيطان صلاته صحيح أو يكون سحره عليه.
أي الصلاة بالإجماع، هذا السكران يقصدون السكران الذي لم يبلغ إلى درجة عدم القول، لأنه بالإجماع نقل أن السكران الذي وصل إلى درجة أنه لا يعلم ما يقول ليس خلاف بين الحنفية ولا غيره أبدا، هذا نقله الشوكاني أيضا وذكرته لكم، تذكر هذه المسألة في الفتح. نعم. المكره هذا سيأتي إن شاء الله، ما نستعجل، هذا سيأتي في بحث مسألة المكره، هل هو أصلا مكلف؟ إذا استمريت معنا إن شاء الله وعرفت أنه مكلف ستعرف أنه يقع، وإذا عرفت أنه غير مكلف ستعرف أنه لا يقع طلاقه، وهذه فائدة أصول الفقه تنبني عليها مسائل فرعية كثيرة، ليس الطلاق فقط، هل يقع إذا أكره على الزنا، هل يقع إذا طلق، إذا أعتق، إذا مسائل كثيرة، أنت أخذ دليل واحد تبني عليه فروع، هذا هو أصول الفقه. لماذا سمي أصول الفقه؟ أصل تخرج منه فروع كثيرة مندرجة تحت هذا الأصل، ولهذا لا يكون الفقيه فقيه بدون أصول الفقه، لأنه لا يستطيع أن يعلم. عرفتم؟ فإذا عرفت الآن ما الفائدة إذا قلنا لك يقع، ستقول إذن هو مكلف، لكن ما الأدلة على تكليفه؟ لو ناقشك رجل ما تستطيع أن تجيب، ولو قال لك هو غير مكلف ما تستطيع أن تناقش، فلا بد أن تناقشه في الأصل، هو مكلف بدليل بدليل بدليل، هو غير مكلف بدليل بدليل، واضح؟ يعني تذكر الأدلة على تكليفه أو العكس، فإذا رجحت الأصل الفروع كلها سهلة تحت، يعني المسائل تندرج بسهولة، لكن نحن إذا ما عرفنا أصلا هو مكلف أو غير مكلف ما نستطيع أن نرجح، أليس كذلك؟ السكران هو المكلف أو غير مكلف، لن نستطيع أن نذهب إلى ترجيح أحد هذه الأقوال.
إذا هدد الوالدين أو إذا هدد الوالدان، قد إذا الوالدان الابن بغضبهما عليه وهو يعلم أنهما قد يرضيا بعد فترة، فهل يجوز له عدم طاعتهما؟ هددوا إكراه؟ لا، سيأتي هذا إن شاء الله، هذا ما يدخل في الإكراه، الإكراه بينا الشروط، الإكراه بينا الشروط. ما حكم التسليم باليد لمن يجلس على الطعام؟ أنا ما أدري كيف سيسلم من كان في يده طعام، إلقاء السلام لا شك أنه على الطعام وعلى غيره، فكثير من الناس يأخذ بأمر يظنه حديث أو أمر آخر يقول لا سلام على طعام، وما أدري من أين أتى هذا الحديث، عرفتم؟ فلا شك أن السلام سواء على الطعام أو على غيره، أما المصافحة فإن كانت اليد التي يأكل بها الطعام ليست بها طعام فإنه يجوز له أن يصافح، وإلا فإن السلام يكفي والمصافحة سنة. واضح؟ هذا ما يعتبر، ما تعتبر مصافحة، المصافحة لابد بالأكف. هذا لدي سؤال؟ أرى في عينيك سؤال. ها؟ كيف؟ نقول المصافحة التي ورد فيها الفضل العظيم هي بالأكف لأنها وردت صريحة، فما نريد أن نخرج عن الأصل، ولكن إن فعل يعني ما نستطيع نمنع كليا، نقول خرج عن ما نحن بصدده. اكتفيتم؟ سكران؟ سكران يقضي الصلاة؟ ارجع إلى المسألة، هو مكلف؟ إذن حكمه حكم؟ عرف؟ سيأثم على ترك الصلاة لأن عقله قد ذهب. كل ما نقول إنه غير مكلف إلا ما دل الدليل على الأمر بالقضاء.
هل لا يقاس عليه
لا البنج حكمه حكم النوم؟ انتبه، البنج يلحق بالنائم ليس بالمجنون، ليس إغماء، لهذا قلنا إن المغمى عليه لا يقضي الصلاة. تذكروا هذه المسألة لماذا؟ لأن الحقنا بالمجنون. السكران الآن هو متردد بين المجنون وبين النائم، ما تستطيع تردد بين النائم. إذن يأخذ حكم المجنون. لا، إذا فاق قبل خروج الوقت لا شك أنه يلزم بالصلاة، وإذا كان هذا السكر لم يصل إلى حد أنه لا يعلم ما يقول فإنه يلزم بالصلاة. البحث في واحد وصل إلى درجة أنه يعني لا يعلم أبدا ما يقول، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم على التكليف وعلى الشروط العائدة إلى المكلف، وتكلمنا في الدرس الماضي على تعريف المكره وما زال البحث فيه. أما تعريف المكره قد عرفه العلماء، تذكر اللغة؟
اللغة هو والإكراه على
نعم
والإكراه على هو الإكراه على الفعل بالوعيد،
هو حمل الغير على الفعل بالوعيد. أما في الإصطلاح
حمل الغير طبعا على الإكراه طبعا
هو الإلزام والإجبار على ما يكرهه الإنسان طبعا وشرعا. هناك تعريف أدق، وهو هو من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه، عرفتم، مطلقا، سواء تعلقت به إرادته أو لم تتعلق، يعني سواء تعلقت به إرادته واختياره أم لم تتعلق. تكلمنا أيضا على شروط الإكراه، قلنا إن للإكراه شروط، ما هي؟ الشرط الأول
قادر على
نعم الشرط الأول أن يكون المكره قادر على إيقاع الفعل الذي هدد به. أما إن كان هذا المكره لا يستطيع فإنه لا عبرة بتهديده. كذلك أن يكون المكره لا يستطيع التخلص من الأمر الذي أكره عليه. الشرط الثاني
يكون هذا الشيء فوريا
الإكراه. نعم، أن يكون هذا الإكراه فوري، بمعنى أن العقاب سيقع عليه فورا. أما إذا هدده وأكرهه على فعل وقال له سيقع عليك العذاب بعد فترة طويلة، فهذا لا يسمى إكراه. أيضا
لا يكون يغلب على الظن أنه يريد هذا الشيء.
نعم، أن لا يذهب المكره إلى أن يفعل هذا الفعل وهو نفسه راضية له، بمعنى أن المكره أكره هذا الرجل على مثلا فعل أمر ما، ثم هذا المكره رضي بقلبه بعد أن أكره، فإن هذا لا يعتبر إكراه، بل لا بد من استمرار هذا الفعل. أيضا
أي
أن يكون المكره يظن أنه سيوقع به.
أحسن، أنه يظن المكره أنه إذا امتنع من هذا الفعل أنه سيقع عليه ما هدد به في غالب الظن. عرفتم؟ في غالب الظن. وهناك شرط خامس خذوه من باب التتمة والفائدة، قلت وذكر، هذه اكتبوها مع الشروط الأربع حتى تصبح الشروط خمس. عرفتم؟ وذكر ابن قدامة شرطا كما في المغني في المجلد العاشر في 53 و300. إذن الآن أصبحت الشروط كم؟ 5 شروط، أليس كذلك؟ أن يكون مما يستضر به، أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرا كالقتل والضرب الشديد والقيد والحبس الطويل. وضح لكم؟ هذا الشرط مهم. أما إذا قال له أنا أكرهك على فعل مثلا الزنا وإلا شتمتك، هل هذا يعتبر إكراه؟ أبد. لهذا هذا القيد سيريحنا من ماذا؟ من بحث، يعني ليس لنا حاجة في أن نخوض فيه. عرفتم؟ فبهذا القيد وهذا الشرط تعلموا ما هي صفة الإكراه. عرفتم؟ فلو قال له مثلا افعل هذا الأمر المحرم وإلا ضربتك بالعصا، يعني ضربة أو ضربتين، هل تؤثر هذه عليه؟ لا تؤثر. إذن هو ليس بمكره. إذن لابد أن يكون الضرر في هذا الإكراه على المكره ضرر شديد، كأن يهدده بالقتل أو يهدده بماذا؟ بالضرب الشديد جدا الذي لا يتحمله، أو يهدده بماذا؟ بالقيد، بأن يقيد ويفعل به الأفاعيل، أو الحبس الطويل كما ذكر العلماء. إلى هنا واضح؟ إذن الشروط كم؟ 5 شروط، صارت 5 شروط. نعم، نكمل كلام المصنف.
وأما المكره فجزم قال المصنف رحمه الله تعالى، وأما المكره فجزم المؤلف رحمه الله أنه المكلف.
نعم، يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول جزم المؤلف يعني ابن قدامة بأن المكره مكلف. عرفتم؟ بأن المكره مكلف. قال نعم، وإطلاقه تكليفي من غير تفصيل لا يخلو من نظر. لماذا؟ قال إذ الإكراه قسمان. إذا انتبهوا إلى هذا البحث الآن. ابن قدامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال إن المكره مكلف، فما يفعله في حال إكراهه يؤاخذ عليه، وسأبين هذا المذهب والأدلة التي استدل بها، وإن كان هناك أجوبة أجبنا وإلا بينا. وضح لكم؟ ف الإمام الشنقيطي يقول لا، المسألة فيها تفصيل. ما هو التفصيل؟ قال التفصيل في المسألة بأن الإكراه ينقسم إلى قسمين. انتبهوا إلى هذا. إذا معنى إكراه ليس على إطلاقه، بل لا بد من التفصيل فيه حتى نعلم الأحكام المتفرعة عنه. وسيأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله، وسأبين لكم أيضا الإكراه ينقسم إلى قسمين من جهة أخرى. هنا الإكراه ينقسم إلى قسمين من جهة ماذا؟ من جهة الفاعل، من جهة الفاعل وهو المكره. عرفتم؟ الآن سيبحث في الإكراه من جهة المكره. فإن الإكراه عليه ينقسم إلى قسمين، وسأبين لكم إن شاء الله أيضا الإكراه من جهة أخرى في مكانه. الآن قال القسم الأول ما هو؟
قسم لا يكون فيه المكره مكلفا بالإجماع.
إذن هناك إكراه بإجماع العلماء المكره ليس مكلف. بإجماع العلماء المكره ليس مكلفا. إلى هنا واضح؟ إذن لابد من التفصيل حتى لا نقول إن هذا الرجل يطلق عليه أنه فعل هذا الأمر وهو مكره. سيقول قائل هناك مذهب من أهل العلم قالوا بأن المكره مكلف، فهل هذا داخل في هذا القسم؟ لا، هذا بالإجماع ليس مكلف. واضح لكم؟ فلهذا لا بد من التفصيل. أما الإجمال فإنه لا شك أن فيه خلل، وهذا ما يقع فيه بعض المدرسين، فإنهم ربما يقوموا بتدريس كتاب لكن ما يستطيع أن يفصل فيجمل، والطالب يخرج وهو لم يستفد لأنه ما عرف بأن في المسألة فروع وتفصيل لا بد من بيانها حتى يتضح المقام، لأنه الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأنا إذا لم أتصور المسألة أصلا فلا أستطيع أن أحكم، أليس كذلك؟ فأنا إذا قلت بأن المكره مكلف مطلقا ورجحت هذا المذهب فإنه سيرد علي إشكال، سيقال أليس هناك مكره خرج بالإجماع؟ أنا ما أدري. إذن أنت ما تعلمت بشكل موسع، وإنما ذكر لك ذلك العالم أو الشيخ بشكل مختصر، فلا بد من التفصيل حتى يتضح المقام الذي نريد أن نحرره. إلى هنا واضح؟ إذن الآن لا بد من تصور هذه المسألة بأن المكره الذي أكره على الفعل ينقسم إلى قسمين، هناك مكره سنبين وهو الملجأ، وهناك مكره غير ملجأ. إذا تصورنا هذا استطعنا أن نحكم على الأول واستطعنا أن نحكم على الثاني. فيأتيك السائل فيسألك رجل أكره على فعل كذا وكذا، فهل هو آثم؟ هل هو مؤاخذ؟ انتبه. القسم الأول ستقول هل هذا الرجل كان كذا وكذا من حاله؟ فإن قال لك نعم إذن هو في قسم الملجأ، إن قال لا أدخلته في قسم الآخر وهو الغير ملجأ، وعلى ذلك تستطيع أن تحكم على المسائل التي تأتيك. أما بغير تصور المسألة فإنك لا تستطيع أن تحكم أبدا ولن تستطيع. ولهذا العلماء رحمهم الله خاصة الأصوليون تجد أنهم يقسمون هذه المسائل ويفصلون هذه المسائل حتى يخرج طالب العلم وهو سيخرج طالب العلم وهو فاهم لهذه المسائل. فهنا أولا نتصور المسألة في الإكراه من جهة المكره، فقال قسم لا يكون فيه المكره مكلف إجماعا. ما هو هذا المكره الذي خرج بالإجماع وهو لا يكلف ولا يأتم ولا يؤاخذ بهذا الإكراه؟ قال كمن الآن بدأ يمثل، شاف هذه للتشبيه، بدأ يمثل بالأمثلة التي يكون فيها المكره ليس مكلف بالإجماع. طيب كمن
حلف لا يأكل دار زيد مثلا فقهره من هو أقوى منه وكبله بالحديد وحمله قمرا حتى أكله فيها.
نعم،
الأول مثل له المصنف برجل وأسماه زيد، قال هذا زيد وقف عند دار عمرو وقال أقسم بالله لا أدخل هذه الدار، هلك. فجاء ذاك الرجل وقال ستدخل رغما عن أنفك، ادخل. قال ما أدخل. قال لن تدخل. أخذه ودفعه بشدة وهو يأبى، ثم كبله، قال أنت فيك بعض القوة ما يصلح، كبله وربطه ثم حمله وألقاه في دار عمرو. هل هذا مؤاخذ أو ليس بمؤاخذ؟ هل هو آثم أو ليس بآثم؟ أنه حلف. هل هو وقع في أمر سيطالب بأن يكفر عن يمينه أو لا؟ بالإجماع قال العلماء هذا ليس مكلف. لماذا؟ لأن هذا أكره على الفعل إكراه سقطت معه إرادته وقدرته، صح لكم؟ واختياره. لا يستطيع أن يقول لا، وإن قال لا لا اختيار له في هذا القول، وإرادته سقطت وقدرته، أصبح كالآلة كالسكين التي تحمل ويقتل بها فلان كما سيأتي تمثيله، واضح لكم؟ قال
وحمله قبرا حتى أدخله فيها. هذا النوع من إكراه صاحبه غير مكلف كما لا يخفى.
نعم، قال هذا لا شك أنه غير مكلف ولا يخفى عليكم ذلك، أليس كذلك؟ قال
إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه.
إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه، ما يستطيع. هل يستطيع أن يتخلص؟ ما يستطيع. قلت وهذا الإكراه يعرف بإكراه الإلجاء. بإكراه ماذا؟ الإلجاء. انتبهوا الآن تفصيل دقيق في هذه المسائل. إكراه الإلجاء، إذن هذا القسم الأول. إذا قال لك السائل حصل وحصل تتصور هذا مكره ملجأ. من هو المكره الملجأ؟ قلنا يعرف بإكراه الإلجاء، وهو من حمل على أمر يكرهه، وهذا شرط لا بد أن يكون، وهو حمل على أمر يكرهه. أما إذا كان يرضى فإنه لا شك لو قال أنا سأدخل، أو حلف أن لا يدخل دار زيد ثم قال له ستدخل قصر، قال نعم أنا أرضى، فكبل وربط ثم ألقي داخل دار زيد، فهذا ليس مكره لأنه رضي أصلا أن يلقى ويفعل به، أليس كذلك؟ فهذا لا يسمى مكره. إذن وهو من حمل على أمر يكرهه، لا يريد هذا الأمر ولا يرضى، فبه لا يرضى هذا الأمر ولا يريد أن يفعل هذا الأمر، ولا، انتبه إلى هذا القيد وهو مهم، ولا تتعلق به قدرته واختياره، ولا تتعلق به قدرته واختياره. كيف ذلك؟ هذا الرجل لما قيل له ستدخل وكبل وربط، هل يستطيع أن يقول أنا أرفض الدخول؟ يعني يأبى بفعله؟ هل له قدرة على رفض الفعل؟ أبدا، ما يستطيع يتحرك مسكين. هل له اختيار في أن يرد هذا الفعل؟ ما يستطيع. إذن ذهبت قدرته وذهب اختياره، هذا هو المكره الملجأ، وهو الذي أكره على فعل لا يرضاه ويكرهه، لكن مع ذلك الإكراه ذهبت قدرته واختياره، لأنه قد يكره على فعل وهو توجد معه القدرة، وهذا سأبينه في المكره الغير ملجأ. إذن خرج بقيد لا تتعلق به قدرته واختياره، من؟ المكره الغير ملجأ، لأن المكره الملجأ سيأتي بأنه تتعلق به قدرته واختياره، كمن يقال له ادخل الدار وإلا ضربتك ضربا شديدا، يقول لن أدخل، يستطيع يرفض؟ هو مكره لا يرضى هذا الفعل، لكن عنده قدرة أن يرفض، يقول أنا لن أدخل أفعل ما تشاء، أليس كذلك؟ له قدرة، يستطيع أن يمتنع. لكن الأول ما يستطيع أصلا أن يمتنع لأنه ربط فليست له قدرة مطلقة. الثاني يمتنع ثم يقع عليه ماذا؟ يقع عليه الضرب. هذا الأول هو المكره الملجأ وهو الذي لا قدرة له ولا اختيار. واضح لكم؟ واضح؟ إذن القسم الأول هو المكره الملجأ، عرفتم؟ فخرج بقولنا لا تتعلق به قدرته واختياره ماذا؟ المكره الغير ملجأ. هذا هو القيد الذي يفصل بين المكره الملجأ والمكره الغير ملجأ. فلو جاءك سائل وسالك فتتبين وتستطيع أن تقسم هذا إلى قسمين، الإكراه بتصور المسألة، فهل هو له قدرة يستطيع أن يمتنع؟ نعم يستطيع، لكن سيضرب سيقتل، إذن هذا مكره غير ملجأ، لا ليست له قدرة أبدا. لماذا؟ لأنه قد ربط وحمل وألقي به كذا وكذا، عرفتم؟ فتقول الأول مكره غير ملجأ فهذا مكلف، أو على تفصيل سيأتي، أو غير مكلف على المذهب الراجح الذي سيأتي سنرجح المسألة، أو ستقول هو مكره ملجأ وهذا بالإجماع غير مكلف. إلى هنا واضح؟ كمن ربط بحبل فحمل ثم ألقي على إنسان فقتله، أو ألقي على مال فأتلفه. انتبه، هذا الرجل ربط وحمل من على الدار وكان رجل يمر، ثم أخذ هذا الرجل وألقي على الآخر فمات الرجل أي الذي كان يمر، فهل نقول إن هذا الرجل الذي سقط على الثاني وهو مكره على هذا الفعل إكراه الجاء هل هو مكلف؟ هل يؤاخذ؟ أبدا لا يؤاخذ ولا يأتم ولا يطارد بشيء لأنه كالآلة. إلى هنا واضح؟ وهذا النوع زال معه الرضا والاختيار والقدرة، أليس كذلك؟ لا اختيار له ولا رضا ولا قدرة، فهو كالآلة التي يقتل بها ويتلف بها، وكحركة المرتعش، وكحركة المرتعش الذي لا يستطيع أن يوقفها، أليس كذلك؟ واضح؟ هل يستطيع أن يوقف هذه الرعشة؟ ما يستطيع، ليس باختياره، فهذا كهذا المكره، فإنه ليست له قدرة ولا إرادة ولا اختيار في أن يقف عن هذا الفعل، كالذي به حركة ارتعاش ولا يستطيع أن يتخلص منها، أليس كذلك؟ هكذا مثل وصور العلماء. ونقل بعض أهل ونقل بعض العلماء على أن هذا القسم غير مكلف بالاتفاق، يعني بعضهم نقل الاتفاق على ذلك كما نقله صاحب شرح الكوكب المنير في المجلد الأول في 1459 عن البرماوي، وأشار إليه صاحب نهاية الوصول في المجلد الثالث، صفي الدين في المجلد الثالث في 34 و100 وألف، وفي كتابه الآخر الفائق في المجلد الثاني في 37 و100 وغيره. ما معنى غيره؟ يعني أشار غير هؤلاء إلى أن المسألة فيها اتفاق على أن المكره الملجأ ليس مكلفا، وذلك لأنه من باب التكليف بالمحال، أليس كذلك؟ لأننا لو قلنا بتكليفه صار هذا من باب التكليف بالمحال، أليس كذلك؟ وهو محال، والتكليف بالمحال محال. أن لو قلنا بتكليفه وهو لا يستطيع أن يتخلص ولا له قدرة ولا اختيار ثم نقول هو يؤاخذ مكلف، هذا صار تكليف بالمحال، أليس كذلك؟ صار تكليف بالمحال. كمن يقول لآخر بعد أن ربطه في الدار قال له أخرج من الدار، وهو ربطه في الدار، وإلا ضربتك ضرب، هذا تكليف بمحال، هو أصلا لا يستطيع أن يخرج، أنت ربطته ثم تقول له أخرج، هذا تكليف بالمحال، والتكليف بالمحال محال. إلى هنا واضح؟ ومن قال بأن التكليف بما لا يطاق جائز، ومن قال إن التكليف بما لا يطاق جائز فسوف يجوز هذه المسألة. عرفتم منشأ الخلاف؟ يعني من قال إن التكليف بالمحال وبما لا يطاق جائز فيقول إن هذه المسألة جائز أن نكلفه فيها، أليس كذلك؟ وضح لكم؟ فسوف يجوز هذه المسألة. ومن قال بعدمه قال بأن هذا القسم ليس صاحبه مكلفا، كما نقل ذلك غير واحد من الأصوليين. طبعا هذه المسألة ستأتي وهي التكليف بما لا يطاق، هذا سنبحث فيه إن شاء الله ونذكر أدلة الفريقين والراجح في المسألة، ولا شك أن التكليف بما لا يطاق محال والتكليف بالمحال محال، كما نقل غير واحد من الأصوليين، يعني بعضهم نقل بأنه يجوز في هذا الرجل أن يكلف. انتبه، قال بعضهم إن المكره الملجأ يجوز عليه التكليف، كيف ذلك؟ من باب التكليف بما لا يطاق، فمن قال بجوازه فإنه سيقول في المسألة هذه يجوز أن يكلف. وضح لكم؟ كالآمدي، يعني كما نقل ذلك غير واحد من الأصوليين كالآمدي، يعني ذكر ذلك، قال ويجوز أن يكلف من أي باب؟ من هذا الباب الذي شرحته لكم، وهو التكليف بما لا يطاق، وإن كانوا هم لا يرون ذلك لكن يقول هذا على قوله، يعني الذين قالوا بجواز التكليف بما لا يطاق فإنهم سيقولون في المسألة هذه إنه مكلف. هنا واضح؟ لا، ينقل فقط، أنا أصور لك المسألة، هل أحد نقل في المسألة خلاف؟ نعم، الآمدي نقل أنه يوجد خلاف بناء على القاعدة، واضح لك؟ وإن كان هو لا يوافق لكن هو ينقل، وهذا يسمى عند العلماء تحرير المسألة. يعني أنت لو قلت لك هذا الكلام الأول وسكت واضح، لكن ما تتصور المسألة ولن تعرف البحث الدقيق في المسألة، لهذا هذه المسائل لا بد لها من دقة. فهنا أقول لك، قد يقول لك قائل أصلا أنا أرى التكليف بالمحال، نعم نقل بعض أهل العلم أن التكليف بالمحال جائز إذا أنت تقول بناء على هذه المسألة، أما لو قلت لك إجماع كلي لم يخالف فيه أحد سيأتيك قال يقول لك لا المسألة ليس فيها إجماع، كيف ذلك؟ من هذا الباب أنت ما تستطيع تجيب. ولكن نذكر لكم جميع الفروع التي نظن أنها تصلح لطالب العلم حتى تتصور المسألة، لهذا أنت طالب علم الآن تقرأ كتاب موسع، فلا بد أن تتصور المسألة من جميع النواحي، من الخطأ أنك تتصور جزء وتترك أجزاء. وضح لك؟ كالآمدي في الإحكام في المجلد الأول في 54 و100، والإسنوي في شرح المنهاج في المجلد الأول في 50 و100، أيضا مما يحتاج تحرير في هذه المسألة ما سيأتي، وهو وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا القسم لا يدخل في الإكراه. انتبه، بعض أهل العلم قال إن هذا القسم أصلا لا يطلق عليه بأن صاحبه مكره، قال لا نسميه إكراه، ولا يدخل في قسم الإكراه الملجأ أبدا، هو كالريشة في مهب الهوى، كيف نقول مكره؟ هذا لا يسمى مكره ولا يطلق عليه الإكراه. عرفتم؟ هذا أيضا مما حصل فيه خلاف، بعضهم قال إن هذا القسم داخل في الإكراه، وبعضهم قال أبدا هذا لا نبحث فيه أصلا، لأن هذا لا يعتبر من وقع فيه مكره. إلى هنا واضح؟ لهذا قلت قال بعض أهل العلم أو ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا القسم لا يدخل في الإكراه. لهذا قال أبو بكر الباقلاني في التقريب والإرشاد في المجلد الأول في 50 و200، اعلموا أن المكره لا يكون مكرها إلا على كسبه وما هو قادر عليه. عرفتم؟ إذن يرى الباقلاني بأن هذا القسم لا يعتبر من ماذا؟ من الإكراه. واضح لكم؟ إذن هل هذا القول صواب أو ليس بصواب؟ لابد أن نحرر المسألة ما دام سقنا الآن، لأن المكره ينقسم إلى قسمين، وقلنا القسم الأول المكره الملجأ، لابد أن نخوض في جميع ما جاء في هذا البحث، ولا نقول والله هو بالإجماع ونسكت كما قال بعضهم، لا، لابد نتصور المسألة ثم نبحث في جزئيات هذه المسألة والخلاف الذي حصل. فالجزء الأول بينا بأنه قد ينقل بعضهم الخلاف من باب التكليف بما لا يطاق، لكن أصلا هل اتفق العلماء على أن هذا القسم من المكره أو من الإكراه؟ أبدا. لهذا الباقلاني قال هذا لا يعتبر عندنا من قسم الإكراه. لهذا ماذا قال؟ قال كما هنا اعلموا أن المكره لا يكون مكرها إلا على كسبه وما هو قادر عليه. الملجأ هل هو قادر؟ أبدا. إذن عند الباقلاني ما هو؟ هذا ليس مكره. واضح؟ عند الباقلاني هذا ليس مكره. فنناقش الباقلاني في استدلاله هل هو صحيح أو ليس بلا. فخرج ما لم يكن قادر عليه إذا صار كالآلة لا حول له ولا قوة، لا حول له ولا قدرة، أو كالريشة في مهب الريح، كالريشة في مهب الريح وغيره. أليس كذلك؟ إلى هنا واضح؟ الباقلاني احنا كيف عرفنا أنه يذهب إلى هذا المذهب؟ من قوله وما هو قادر عليه. وضح لكم؟ فلهذا يرى أن هذا لا يسمى ولا يدخل في الإكراه. نقول والصواب أنه داخل في الإكراه أن المكلف الذي صار كالآلة يختلف عن الآلة من حيث أنه كره هذا الفعل ولا يرضاه وأكره عليه، أليس كذلك؟ ولا يرضى هذا الفعل وأكره عليه، لكن ليس له اختيار ولا قدرة. يعني من هذه الجهة شابه الآلة، أنه لا اختيار له ولا قدرة، ليس في على سبيل الإطلاق، وإلا فهو لا يرضى هذا الفعل ويحاول أن يترك بقدر المستطاع، أليس كذلك؟ بخلاف الآلة، الآلة لا تتحرك. إذن لا شك أنه يدخل في قسم الإكراه من هذه الجهة، لأنه لو لم يكره هذا الفعل ورضي به لم يكن داخلا تحت الإكراه، أليس كذلك؟ لو أن رجل ربط وألقي على رجل وهو راضي بهذا الفعل، هل ندخله؟ ندخله بالإكراه؟ لا ندخله. والذي لم يرضى ندخله؟ لو قلنا لا ندخله ساوينا بين الأول والثاني من جهة أنهم كلاهما غير مكره، أليس كذلك؟ لكن لما قلنا تختلف الصورة من جهة أن هذا لا يرضى أصلا بالفعل ويأبى، فقلنا إن هذا إذن مكره، أن الإكراه ما هو؟ هو أن يكره الإنسان على فعل لا يرضى، إذن هذا مكره لا شك في ذلك. وضح لكم؟ لم يكن داخلا تحت الإكراه، فدل هذا على أن هذا القسم، فدل هذا على أن هذا القسم من أقسام الإكراه. قد يقول قائل هل الخلاف في هذه المسألة لفظي أو معنوي؟ الخلاف في هذه المسألة لفظي، يعني من لم يدخله في قسم المكره فإنه يقول غير مؤاخذ أصلا ولا يكلفه بشيء، ومن قال إنه مكره كذلك الثمرة أنه لا يؤاخذ بشيء، عرفتم؟ ولكن البحث هل ندخله أو لا ندخله، هل يسمى هذا مكره أو لا يسمى، هذا هو البحث. وضح لكم؟
وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف.
نعم، وقسم هو محل الخلاف، يعني الخلاف الذي حصل بين أهل العلم هو في هذا القسم. ما هو القسم؟ سيأتي، هو القسم الغير ملجأ، هذا الذي حصل فيه الخلاف. قال وهو ما إذا قيل له افعل كذا وإلا قتلتك. قلت هذا القسم، هذا هو القسم الثاني وهو المكره الغير ملجأ، وهو المكره الغير ملجأ، وهو من حمل على أمر يكرهه، وهو من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه. إلى الآن اتفق القسم الملجأ والقسم الغير ملجأ، أليس كذلك؟ كذلك هناك قلنا من حمل على أمر يكره ولا يرضى، لكن هنا خرج ماذا؟ الغير ملجأ، لكن بقيت معه قدرته وإرادته، يعني الإرادة والقدرة موجودة في أنه لا يقدم على هذا الفعل، إذن وإلا قتلتك، لا أزن سنقتلك، نعم هو له قدرة أن يمتنع، هو مختار الآن، إما أن يقدم وإما أن يترك، له قدرة، بخلاف الأول الذي لا قدرة له. وضح لكم؟ هذا المكره يسمى المكره الغير ملجأ. صورتم المسألة؟ إذن المكره قسمان، قسم ملجأ وقسم غير ملجأ، فلا بد من تصور المسألة حتى تستطيع أن تحكم على الفروع. نعم.
وجزم المؤلف بأن المكره هذا النوع من الإكراه مكلف، وظاهر كلامه أنه لو فعل المحرم الذي أكره عليه هذا النوع من الإكراه لكان آثما.
نعم. يقول وجزم المؤلف بأن هذا النوع من الإكراه وهو النوع الثاني والقسم الثاني وهو المكره الغير ملجأ، قال مكلف، يعني يأثم ويؤاخذ إذا أكره على هذا الفعل وقدم عليه. قال وظاهر كلامه أنه لو فعل المحرم الذي أكره عليه هذا النوع من الإكراه لكان آثما. قلت هذا هو المذهب الأول في المسألة، عرفتم الآن؟ هذا هو المذهب الأول. إذن المذهب الأول ما هو؟ كما سيأتي، أن المكره مكلف. طبعا البحث في غير الملجأ، الآن بحثنا في ماذا؟ في غير الملجأ. تصوروا هذه المسألة، وهذا هو المذهب الأول في المسألة، وهو ما ذهب إليه ابن قدامة من أن المكره مكلف، ونقل هذا المذهب عن جمهور العلماء، عن جمهور العلماء، واستدلوا بما يأتي. أصحاب هذا المذهب استدلوا بما يأتي: أولا أن شروط التكليف قد توفرت. ما هي؟ وهي البلوغ والعقل وفهم الخطاب، أليس كذلك؟ شروط التكليف توفرت. هذا المكره هل هو بالغ؟ نعم هو بالغ. هل هو عاقل؟ نعم هو عاقل. هل هو يفهم ما معنى الزنا؟ هل هو يفهم ما معنى الأمر المحرم الذي سيقع عليه؟ وفي الجواب يفهم، أليس كذلك؟ إذن ما المانع من تكليفه؟ فلا بد أن يكلف. واضح؟ إلى هنا واضح؟ هذا هو دليلهم الأول، لأن شروط التكليف قد توفرت فيه فلا بد أن يكلف. تصورتم الآن الدليل الأول؟ نقول جوابه يقال إن شروط التكليف حتى وإن وجدت لكن قد يمتنع التكليف في صورة، وهي التي أكره عليها مع بقاء التكليف فيما عداها، أليس كذلك؟ فالإكراه على فعل ما هو الذي لا يكلف به. يعني نجيب بهذا الجواب: الإكراه على فعل ما هو الذي لا يكلف به لوجود الأدلة التي ستأتي في المذهب الثاني الدالة على رفع الإثم عنه، الدالة على رفع الإثم عنه، وهذا يدل على ماذا؟ على رفع التكليف عنه، لأنه إذا ارتفع الإثم ارتفع ماذا؟ ارتفع التكليف. قلنا يدل على رفع الإثم عنه، وهذا يدل على رفع التكليف عنه في هذه الصورة التي أكره عليها، كماذا؟ كالحائض. ألا ترى أنها مكلفة بجميع العبادات؟ أليس كذلك؟ الحائض ليست مكلفة بجميع العبادات؟ جواب بلى، إلا ما جاء الدليل بعدم تكليفها كالصلاة